أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا كلاما موجزا حول بحار الأنوار وأهم امتيازاته وجملة من الملاحظات والنقود عليه، ونحن بطبيعة الحال لم نستقصي في أحد الطرفين، لا في طرف المزايا ولا في طرف النقود والملاحظات، إذ هنالك أمور تظهر بالتأمل بشكل واضح من قبيل لوازم جمع الحديث وضم بعضه إلى بعضه الآخر. هذا من جهة يستوجب مزية هامة، إذ إن ضم الحديث بعضه إلى البعض الآخر قد يخرج الحديث من كونه خبر واحد ضعيف يسهل رده إلى مستفيض أو متواتر معنا في بعض الحالات، إذ لم يكن هذا متمكنا منه قبل أن يجمع ويضم جنبا إلى جنب من تلك المصادر الكثيرة التي تشتت الحديث في ثناياها. نعم، في هذا المجال قد يؤخذ على صاحب البحار أنه يذكر في الباب الواحد أحاديث تتفاوت في الألفاظ مع كون الحديث واحدا، أو تتناقض أو تتضاد في المضامين، وهذا في تقديري لابد وأن يعد من مزايا الكتاب بدل عده من الملاحظات والنقود عليه، إذ لولا جمعي له بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، وهو لم يكن قصده التصحيح بل أقصى قصده الجامع كما هو واضح، لولا جمعه له بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة لم يتسنى لنا الاطلاع بيسر على هذا التناقض أو ذاك التضاد أو هذا التفاوت في الألفاظ الذي يدلنا بدوره على التصحيف أو الإعلال في المتون والأسانيد كما هو واضح. نعم، في هذا المجال ذكر هو تأويلات في مقام محاولة الجمع مهما أمكن، وأشرت إلى هذا الأمر بالأمس، وهذا أمر لا يضر بطبيعة الحال سواء قبلنا بتوجيهه وتأويله أم لم نقبل به. ووعدت في نهاية البحث السابق أن ندلل على جملة الأمور التي تعرضنا لها من ضمن كلامه، إذ ما لم نوثقها بكلامه تبقى أمور في أحسن الحالات مستحسنة لكنها غير مستدلة. أقول في مقدمة المؤلف للكتاب في الجزء الأول، ولا أستطيع أن أقرأ بطبيعة الحال كل المقدمة، في الجزء الأول صفحة 2 عند قوله في وسط الصفحة أما بعد، يبدأ بخطبة الكتاب إلى أن يقول ويتحدث عن مزايا أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويشكو دهره كيف أن الناس ابتعدوا عن هذه الأحاديث وتوسلوا بالعلوم العقلية، فأخذ كثير منهم الدين بعقولهم بدل الأخذ بالرواية. طبعا لابد أن يقصد بدل الأخذ بالعقل التام الذي يتمثل في المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يقول في أواخر الصفحة في الهزيع الأخير: ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة، تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة. طبعا التعبير بالأصول فيه شيء من الخروج عن المصطلح بطبيعة الحال، لأن الأصول في مصطلح علم الحديث معروف المراد منه وأشرنا إليه قبل أيام، التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية، إما لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال، أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل والكمال، أو لقلة اعتناء جماعة من المتأخرين بها اكتفاء بما اشتهر منها لكونها أجمع وأكفأ في الكتب الأربعة طبعا وأكمل وأشفى من كل واحد منها، فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حينا، وألح في الطلب لدى كل من أظن عنده شيئا من ذلك وإن كان به ظنينا. ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان ضربوا في البلاد لتحصيلها، وطلبوها في الأسقاع والأقطار طلبا حثيثا، حتى اجتمع عندي بفضل ربي من الأصول المعتبرة التي عليها معول العلماء في الأعصار الماضية، وإليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية. طبعا مش قصد القرون والأعصار المتصلة بعصر ولا لما أهملت بطبيعة الحال، أقصد زمن مؤلفيها وما قارب زمن مؤلفيها طبيعة الحال. فألفيتها مشتملة على فوائد جمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة، إنه فيها أحاديث ما موجودة يعني في الكتب الأربعة وما جرى مجراها في بقية كتب الصدوق وكامل الزيارة، إلى أن يقول: وخفت أن يتطرق إليها التشتت لعدم مساعدة الدهر الخوان، ومع ذلك كانت الأخبار المتعلقة بكل مقصد منها متفرقا في الأبواب. هنا بدأ يشير إلى نكتة ثانية. النكتة الأولى هي جمع التراث بالنسبة للكتب غير المشهورة والمتداولة، وهذا يفضي إلى ملاحظة أنا ذكرتها بالأمس، قصة الوجادة يا إخواني. هو ما كان عنده ميزان خاص لتلقي النسخ، انتبهوا للنكتة. هذا تصريح من صاحب البحار أن طرقه في الإجادة ليست طرق إلى واقع النسخ في كثير من الحالات. هذا تصريح منه أن النسخ جمعها من أقاصي البلدان وبواسطة مجموعة من الإخوان، ها؟ ما يعني أن النسخ لم تصل إليه بالطرق التي صرح بها بالإجازات، هذا واضح لا كلام فيه. إذا وثقنا بالنسخة على الرأس والعين، وإلا فهذا الطريق ليس طريق بالحمل الشائع الصناعي للنسخة. هذه نقطة مهمة. وخفت أن يتطرق إليها التشتت لعدم مساعدة الدهر الخوان، ومع ذلك كانت الأخبار المتعلقة بكل مقصد منها متفرقا في الأبواب متبددا في الفصول، فلم قلما يتيسر لأحد العثور على جميع الأخبار المتعلقة بمقصد من المقاصد. هذا أهم مزية للبحار أساسا. توجد مزيتان ذكرتا في هذه الجملة. المزية الأولى هي تصنيف الكتاب خوفا من ضياع الكتب من جديد. طبعا كان في أساليب أخرى لعدم الضياع، وهو الوزير الأعظم كان يمكن أن هذه الكتب تستنسخ وتروج وتكفر. بعد لا تضيع، وين بتضيع؟ هو اتخذ أسلوب آخر بدل هذا. طبعا وصل إلى الأسلوب الأول بلا أن يفصله، وهو أسلوب جمع المتفرقات حتى كما يقال يضرب عصفورين بحجر واحد، حتى يصل إلى تخليد رواياتها من جهة، وعملا خلد الكتب لأنه يذكر في كل رواية مصدرها، وإلى تسهيلها وتوطئتها للاستفادة منها بجمع المتفرقات جنبا إلى جنب في موضوع واحد. ولعل هذا أيضا كان أحد أسباب تركها. يقول لعل أحد أسباب تركها أنها مشتتة، لا يمكن الاستفادة منها بشكل لا، يعني الإنسان يستفيد منها إذا أحب مطالعة كتاب كيفما كان، أما اللي بده يبحث عن موضوع ما راح يبحث في 50 كتاب وفي 100 كتاب كما هو واضح، سيلجأ إلى الكتب المبوذة في الغالب، وقلة رغبة الناس في ضبطها. فعزمت بعد الاستخارة من ربي والاستعانة بحوله وقوته، هذا بعد الخطبة وأتاني بفضل ربي إلى أن يقول يعني ما مهدت وقصدت على أفضل الرجاء، يعني حقق الله أمنيتي، فصدرت كل باب بالآيات المتعلقة بالعنوان، وهذا من مزايا البحار المهمة. ثم أوردت بعدها شيئا مما ذكره بعض المفسرين فيها إن احتاجت إلى التفسير والبيان، ثم إنه قد حاز كل باب منه إما تمام الخبر المتعلق بعنوانه أو الجزء الذي يتعلق به مع إيراد تمامه في موضع آخر أليق به. هذه ظاهرة شو؟ تقطيع الأخبار، إذا ما تجنبها صاحب البحار وهذا واضح، أو الإشارة إلى المقام المذكور فيه لكونه أنسب بذلك المقام رعاية لحصول الفائدة المقصودة مع الإجازة التامة. ومع ذلك أقولها لكم على سبيل الممارسة، وهذا ليس عيبا، أن بعض الأحاديث تكررت في البحار مرارا بعينها في أبواب مختلفة، وهذا عادي إخواني، عادي في بعض الحالات ليس عيبا، لازم يتكرر إذا كان لصيق بأكثر من مكان، وليس عيبا بالمعنى النسبي للعيبية في المشاريع الكبرى، هذا أمر لا يمكن السيطرة عليه إلى حد تلك الإمكانات التي كان يعمل على أساسها. وقضية التنظير المثالي سهلة، أنه ليش يكرر عندما يؤلف الإنسان ويبقى سنوات في تأليف كتاب واحد؟ من الطبيعي جدا أن تحصل أن يحصل الشرور وتحصل غفلة عن قضية التكرار. امتياز هذه المشاريع قلة هذه المعايب فيها وليس انعدامها، لأن الانعدام ميؤوس يحتاج إلى عصمة وهي مفقودة. وأوضحت ما يحتاج من الأخبار إلى الكشف ببيان شاف، طبعا شاف بنظره، كل إنسان عندما يبرز نكتة يبرزها على أنها هي الصحيحة أو المستظهرة على غاية الإيجاز لألا تطول الأبواب ويكثر حجم الكتاب. أديش كيف بده يكثر أكثر من هذا؟ فيعسر تحصيله على الطلاب، وفي بالي إن أمهلني الأجال. انتبهوا بعد لهذا الوعد، هذا شبيه بوعد صاحب الكاف طبعا على وزان آخر. وساعدني فضله عز وجل أن أكتب عليه شرحا كاملا يحتوي على كثير من المقاصد التي لم توجد في مصنفات الأصحاب، وأشبع أن أكتب وأشبع فيها الكلام بأولي الألباب. ومن الفوائد الطريفة لكتابنا اشتماله على كتب وأبواب كثيرة الفوائد جمت العوائد أهملها مؤلف أصحابها، يعني في تبويب جديد، مش كل أبوابه جديدة طبعا لا يقصد هذا، لكن يقصد أني عندي كتب وأبواب جديدة وهذا صحيح، قلت بالأمس جملة من الأبواب وعناوين الكتب مو معنونة في كتب الأصحاب، موجودة مشتتة في الكتب لكن مو معنونة في كتاب السمع والعالم مثلا، أو كتاب العدل، ما عندنا كتاب العدل في كتب الروايات. كتاب العدل تدس رواياته إما في التوحيد أو في المعاد، هو جعل كتاب خاص للعدل والمعاد، مش العدل الاجتماعي، العدل الإلهي. ولا بابا ككتاب العدل والمعاد وضبط تواريخ الأنبياء والأئمة عليهم السلام. طبعا بالنسبة لضبط التواريخ موجود في الكافية يا إخوان، باب التواريخ. وكتاب السماء والعالم المشتمل على أحوال العناصر والمواليد وغيرها مما لا يخفى على الناظر فيه. فيا معشر إخوان الدين المدعين لولاء أئمة المؤمنين، أقبلوا نحو مهدومة هذه مسرعين. هذا مهم بعد بصير تسجيع وتطريز. النقطة المهمة التي أحب الإضاءة عليها في متبقى من الوقت إن شاء الله ندركها، وهذا مهم، وهون تكثير الأمثلة مفيدة يا إخواني. لا يزال الناس بالنسبة لبحار الأنوار في غالبهم على طرفي نقيض، منهم من يقدسه إلى الغاية ويزعم عدم بلوغه في تقديسه النهاية مهما قدسه يرى فوق هذا التقديس، ومنهم من يذمه إلى الغاية. هذا واضح ما في كلام، يعني في ناس يرون أن بحار الأنوار ليس له نظير في الإسلام، ويوجد في المقابل أناس يقولون من هنا أتينا، أي يزعمون أن روايات الخرافة وروايات ما أدري ماذا قصدتنا من باب بحار الأنوار. أقول إخواني لا هذا ولا ذاك على صواب. بحار الأنوار جامع من الجوامع، فيه الغث وفيه السمين، ولم يقصد مؤلفه غير هذا وإن أوهمت بعض عبائره ذلك. ودليلي على أنه لم يقصد عبائر كثيرة سأمر عليها، سأمر على بعضها الأقل، تؤشر إلى أن هنالك كتب عديدة ليست مورد الاعتماد، وأنه إنما ينقل منها للتأييد. وهو قد أماط اللثام ولم يدلس أو يغرر بأحد، عندما وصف مصادره بشكل دقيق في المقدمة، في الفصل الأول من هذه المقدمة بعد التوطئة المتقدمة، بيّن الأصول المأخوذ منها، أصول الكتاب مش الأصول بالمعنى المصطلح، ولو كانت بالمعنى المصطلح مصنفات وكتب. ثم بعد ذلك في الفصل الثاني بيّن توثيق هذه المصادر، وفي هاتين المقدمتين هو خرج من عهدة أي دعوة يدعيها شخص في هذا العالم. نعم المدحة والتقديس إذا كانت للجهد العلم العظيم، للجامع، للمزايا التي قدمتها فهذا جيد، لكن بمعنى أن يقول قائل مفرط في إخباريته، طبعا في إخبارية لا أقصد بس المذهب الإخباري، حتى لو كان يزعم له أنه أصولي، بأن صاحب البحار لم يودع في بحاره إلا ما تحقق من اعتباره أو صحته، هذا كلام لا هو بين ولا مبين، بل العكس هو الصحيح. البين والغني عن التبيين هو هذا العكس، أن الأمر ليس كذلك. البحار جاهل كبقية الجوامع، فيه كل شيء، ولم يشر بأي عبارة إلى أنه كان بصدد نقد الصحة وبصدد عدم إخراج الروايات الضعيفة أو المتهالكة أو المكذوبة أبدا. ولذلك تشعر أن فيه من هذا وذا، وهذا مقتضى الأمانة العلمية بطبيعة الحال، مقتضى الأمانة العلمية أن ينقل الأمور كما هي، لأن هدفه كان جمع التراث كما هو مع تدليل صعابه للناس. وأما الذامون فالرد عليهم أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ كثير من مصادر البحار هي من أمهات كتب الإمامية والتي لا شك ولا ريب في جلالتها، وهو نقل منها. عبارة أخرى، البحار هو ثلاث أقسام: قسم الأول جمع الروايات وتبويبها، أو قسم الثاني نقل أقوال وكلمات ورسائل من سنة وشيعة، جهد علمي منقول من الآخرين. القسم الثالث جهد علمي لصاحبه من خلال بياناته وتعاليقه وآرائه العلمية. الثالث رأي عالم طبقية العلماء نزنه في ميزان النقد العلمي، قد نقبله قد نرفضه. الثاني شأنه شأن الأول، يعني هي آراء علماء جمعها صاحب البحار واستطرفها. الأول هو جمع من تلك المصنفات والكتب والجوامع، فإن كانت صحيحة فتعزى إلى تلك الكتب، وإن كانت ضعيفة فكذلك، فليس الأمر غير هذا. نعم، لأن صاحب البحار كان هدفه الجامع، لم ينزه كتابه عن كتب، وأنا أشرت هذه تخرج إنصافا، عن كتب كان بأقل مستوى من مستويات البحث يمكنه أن يجزم أنها ليست كتب رواية، مثل مصطلح الشريعة مثلا. أما نقله من كتب لم يثبت اعتبارها لكنها كتب رواية، مثل تفسير فرات، مثل إلى آخره، فهذا أمر لا يؤخذ عليه بعد أن كان جامعا ولم يكن ناقدا. هذا الله جد. ما يهمني هنا بدون دعاوى هنا وهنا أن أقول إن مسار علماء الطائفة الذي اقتصر في نقد الروايات في الغالب على الروايات الفقهية قد بات واضحا من سردنا السابق في الأيام الخوالي، وهو واضح وضوح الشمس في رائعة النهار على مستوى المسار العملي. وأقصد به أنه لا توجد أخبار أحد فوق النقد عند الطائفة، منه من يزن تصحيحان بالمشهور، ومنهم من يزن بالإسناد، وكلهم وازنون من حيث العلم، ومنهم من يرفض حجية الآحاد، ومنهم من يقبلها، وهذا أمر واضح وضوح الشمس في الطائفة، لا كلام فيه نظريا أو عمليا، إذ كثيرا ما وجدنا أعاظم الطائفة يردون أخبار آحاد موثقة أو معتبرة أو صحيحة بحجة أنها أخبار آحاد، كما صدر مكررا من السيد المرتضى ومن ابن إدريس الحلي ومن غيرهم. في المقابل كثيرا ما وجدنا من الطائفة من يصحح روايات ضعيفة الإسناد في حد نفسها بحجة جبرانها بعمل المشهور، وهذا عمل المشهور، يعني هذا المبنى هو عمل ونظر المشهور كما هو واضح. في المقابل وجدنا من يقف على حد السند، كجملة من المتأخرين بعد العلامة رضوان الله تعالى عليه، وكأستاذ أساتيذنا المعاصرين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا واضح. أقول إذا كان هذا هو ديدن الطائفة في روايات الكتب الأربعة، وهو من الواضحات، حتى أنه إذا صدر خلافه من عظيم من أعاظمنا في أعظم مصدر من مصادرنا كالشيخ النائيني في حق الكافي، وجدنا تلامذته قبل غيرهم يتصدون للرد عليه عندما قال بأن المناقشة في أسانيد كتاب الكافي حفة العاجز، أول من رد عليه السيد الخوئي. فهذا الباحث هو ديدن الطائفة وإن اختلفت المباني والتطبيقات. إذا كان هذا هو الأمر بالنسبة للكافي وبقية الكتب الأربعة، فكيف ينبغي أن يكون المسار بالنسبة لكتاب مثل بحار الأنوار؟ ليس بطريق أولى؟ هذا كبروية. أما صغروية فإن صاحب البحار قد أماط اللسان عندما صرح في الفصل الأول من المقدمة بمآخذ الكتاب، مصادر الكتاب، وعندما صرح في في الفصل الثاني الذي عنوانه تحت عنوان في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك، حسب العنوان جعله أنها مختلفة في درجات الوثوق، منها ما هو في أعلى درجات مثل بقية كتب الصدور، منها ما هو موثوق وثوقا ما، ومنها ما هو غير موثوق أساسا لا يعتمده إلا للتأييد. فهو في الحقيقة فتح المجال للمناقشة في المصادر فضلا عن الأحاديث، الحديث عن المصادر فضلا عن الأحاديث. إذا أخذ عليه جزئيا يؤخذ عليه عده في ضمن كتب الرواية كتب، وهذا على كل حال يتناغم مع مدرسة كانت ميالة إلى الإكثار من الحديث. وإن فإن لدينا دليل على غير ما يتهم ويرمى به صاحب البحار، كيف هي روية صاحب البحار في كتابه مرآة العقول في شرح أحاديث آل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس هنالك جرى كما يجري المحققون والعلماء المدققون من علمائنا في التصحيح والتضعيف، وإن جعل هامشا لنفسه معتمدا على مبانيه الرجالية في وجزته، وكذلك في ملاذ الأخيار في شرح الاستبصار؟ طبعا نحن لم نقل يوما ولا نقول إن العلامة المجلسي هو من كبار علماء الأصول من الطرز الأول، وهو لم يدعي لنفسه ذلك الرجل رضوان الله تعالى عليه، ولم يدعي إله حتى أعاظم محبيه كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فمن الطبيعي جدا أن يكون هنالك نقاش علمي مع بعض ما يذكر. نماذج في الفصل الأول ما عندي نماذج في استعداد الكتب. في الفصل الثاني يبدأ بذكر الكتب هو رضوان الله تعالى عليه، والتي اجتمعت كيف بالوجادة من البلدان أكثرها. في صفحة 28 أذكر عباءة بشكل سريع وأنتم أحطوا المطلب، ما راح أعلق إلا على بعض الأمور التي أجد ضرورة للتعليق عليها. يقول وكتاب العلل، طبعا قبل ذلك في آخر صفحة 27 يقول وتفسير علي بن إبراهيم من الكتب المعروفة وروى عنه الطبرسي وغيره. طيب على رأسي إذا قصد من الكتب المعروفة عنوانا وهذا ما يحتاج له معروفية، هذا يكفي فيه أسانيد الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وامتلاك إجازات علمائنا بذكر التفسير. إذا مقصود النسخة فأقول هذا فيه ما فيه من علامة استفهام مع تعجب أيضا. ليش؟ لأنه من قال بأن النسخة اللي في زمنك هي اللي نقل منها الطبرسي في القرن الخامس أو السادس؟ قل لله عليك، هذا يستغل طبيعة الحال، لأن تفسير علي بن إبراهيم فيه ما فيه كما هو واضح. في صفحة 28 يقول وكتاب العلل، علل لما؟ المفروض أنه لعلي بن إبراهيم، لكن سيظهر أن له رأيا فيه وإن لم يكن مؤلفه مذكورا في كتب الرجال، يعني مو علي بن إبراهيم، يعني علي بن إبراهيم مذكور لكن أخباره مضبوطة. هذا صار تصحيح بحسب ذوق صاحب البحار مش بحسب الأساليب العلمية المرسومة، موافقة لما رواه والده. اسمه مذكور والده مين يعني؟ المقصود ابن علي بن إبراهيم. أنا لأول وهلة صورت علي بن إبراهيم موافقة لما رواه والده إبراهيم بن هاشم، لا، والصدوق وغيرهما يعني من علماء ومؤلفه مذكور في أسانيد بعض الروايات، وروى الكليني في باب من رأى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف عن محمد والحسين ابني علي بن إبراهيم بتوسط علي بن محمد، وكذا في موضع آخر من الباب المذكور عنه فقط بتوسطه. وهذا مما يؤيد الاعتماد. اعتماد على شنو؟ على الكتاب وعلى المؤلف. وإن كان لا يخلو من غرابة لروايته عن علي بن إبراهيم كثيرا بلا واسطة، هذا علي بن محمد، بل الأظهر كما سمح لي أخيرا أنه محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني، يعني أصلا مو ابن علي بن إبراهيم، صح كتاب العلل، وكان وكيل الناحية كما أوضحته في تعليقاتي على الكتاب. حدث في حدث كما ترى، أهل التحقيق لا يرفضون بهذا الأسلوب من تصحيح الكتب وتصحيح الأشخاص كما تعلمون. نعم حدثك لك ونحترمه، لكننا طبقا للصناعة العلمية لا نستطيع الأخذ به. إذن هذا الكتاب يوصف بأنه كتاب معتبر، ككتاب لا أستطيع أن أصفه بالاعتبار. من وصفه هو بالاعتبار؟ ثم يقول: وكتاب تفسير العياشي روى عنه الطبرسي وغيره على رأسه، ورأينا منه نسختين قديمتين، وعد في كتب الرجال من كتبه على رأسه، هذا ما في شك كله صحيح، لكن بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصار وذكر في أوله عذرا وأشنع من جرمه. طبعا ما أخذه عليه أولا ما ذكر أن التفسير وصل نصفه أو أقل. ثم الأمر الثاني، الناسخ اللي حذف الأسانيد واللي عمل جرم بحسب تصريحك يا شيخنا، من أين لنا أن نأمنه على المتون؟ قد يكون تصرف في المتون أيضا ما دام لا ندري، فالنسخة الموثقة لم تصل إلينا للنجاشي والشيخ إليها طريق، النسخ المحذوفة في الأسانيد وصلت إلينا من ملخص لا نعرفه، فكيف نصنع؟ قولوا لي بالله عليكم. إذا بتقول لي يعني فقط تفسير عياشي بالكامل ما له قيمة، كلها قيمة العلمية في أحاديث موجودة، عم نحكي عن القيمة التعبدية بمعنى الاحتجاج والتعبد في مصطلح الأصولي. قال: وكتاب تفسير الإمام عليه السلام، يعني الإمام العسكري، من الكتب المعروفة، واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه، أخذ منا رواية روايتين، وفي الفضائل هذا يعد اعتمد عليه وأخذ منه إلا عليكم. وإن طعن فيه بعض المحدثين، ولكن الصدوق رحمه الله أعرف وأقرب عهدا ممن طعن فيه. هذا اللي فيه أحمد بن سهل بن أحمد الديلاجي، وبيه محمد وأحمد بن زياد، وأنهما ذهبا إلى الإمام العسكري، المقصود تفسير المنسوب للإمام العسكري، وفيه من الفضائع ما لا يخفى التفسير المنسوب للإمام العسكري عن مما يجل عنه الإمام العسكري، وفيه غرائب، وفيه تناقضات، وفيه تهافتات، وفيه معلومات تاريخية بديهية في البطلان، وألفت فيه بعض الرسائل. ومن عمدة من نقد الكتاب المحقق التستري في أخباره الدخيلة، ومن قبله العلامة السيد حسن الصدري الكاظم رضوان الله تعالى عليه في رسالة خاصة حول التفسير المنسوب للإمام العسكري، ومن أهم من تعرض لهذا الأمر أيضا أستاذ الأساتذة في التفسير والأدياء العلامة البلاغي، فإن له رسالة مستقلة في نقد ورد تفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام. عموما مجرد أن الصدوق نقل منه بعض الروايات قد يكون وثق بهذه الروايات، هذا لا يعني وثقه بالكتاب، ثم حتى يوثق بكل الكتاب خير إن شاء الله، هذا ليس طريقا للتصحيح كما هو واضح، لأن الكتاب بحكم رواية واحدة، انتبهوا يا إخواني، ومقايسة بعض المعاصرين في بحوث في مباني علم الرجال في أواخر الكتاب، ما ورد في تفسير الإمام العسكري بما ورد في تفسير البرهان للعلامة البحراني السيد هاشم أو النور الثقلين للحويزي، أمر من الغرائب هذا، لأن البرهان ونور الثقلين نعلم أنهما جمعا كما جمع البحار وأمثال البحار من المصادر، فكل رواية هي وما يحكم عليها سندا ومتنا، بينما تفسير العسكري كله من أوله إلى آخره رواية واحدة يرويها شخصان عن أبيهما مجهولان عن مجهول، فكيف أنا أقول مثل مثل غيره؟ يعني في صحيح وفي غير صحيح. أقول هي رواية واحدة امتلأت بغير الصحيح، فلا أستطيع أن أقيس مثل هذا المقايسه، وهذا كلام غريب وإن صدر من بعض الأفاضل. على كل حال قال: ولكن الصدوق أقرب، وكتاب روضة الواعظين، بعد ما فيه كم أشياء إن شاء الله، بس هذه مهمة الفوائد حول المصادر إن شاء الله، جدا مهمة، ومن خلالها نحكم على البحار وروايات البحار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.